بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث السادس بعد المئة، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال: رواه الخمسة في بعض النسخ أحمد والأربعة، وأما رواية أحمد والخمسة فسيأتي التنبيه عليها. قال: وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله: قوله رواه أحمد والخمسة هكذا في نسخ بلوغ المرام، والأولى أحمد والأربعة، لأنه يكون خمسة يكونون خمسة مع أحمد، وقد وجد في بعضها كذلك أحمد والأربعة يعني الخمسة، وهم أصحاب السنن الأربعة. قوله: وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، عكس فيما قرأناه قبل قليل، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان، كأنه الذي في الشرح أصح صح الذي عندكم، وهذا لفظ الترمذي وإيش وحسنه صح وصححه ابن حبان. أنت عندك نسخة التي معي؟ لا يا با أحمد، إيش النسخة التي معك أخرى؟ ها طيب، لا خلاص طيب، أنا إذا سألت عن لفظة فأنا أقصد الذين معهم نسخ غير النسخة التي معي، أما النسخة التي معي فأنا أقرأ فيها وبالنظر أيضا، فما أحتاج يعني، لكن نسخة أخينا صادق ثانية أخرى. طيب، قال: ابن حبان يصحح يذكره صححه، والترمذي لعل الأقرب هو: وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، لكن هذا لعله الأقرب. طيب، قال: وذكره المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وما أحدث بحديث أحسن منه. انظروا الآن السند إلى شعبة من صحيح ابن خزيمة الذي قال فيه ثلث رأس مالي. قال: وأما قول النووي خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، فقد قال المصنف إن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره، وقد قدمنا من صححه غير الترمذي، وهم من ابن السكن وعبد الحق والبغوي، وروى الدارقطني عن علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا، وهذا يعضد حديث الباب. إلا أنه قال ابن خزيمة: لا حجة في الحديث، يعني الحديث يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أولا، هذا الحديث الراجح فيه الوقف، الراجح فيه الوقف، ثم أيضا كما قال ابن خزيمة رحمه الله إن المعنى أن هذا حكاية حال، ما معنى حكاية حال؟ معناه أن هذا ذلك قال: لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هو حكاية حال، يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجنب ذلك لكن ليس فيه نهي، ولم يبين أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. أما لو ثبت الحديث فإن البيان فيه واضح، لكن الحديث أعله بعض أهل العلم. أما الترمذي فأورده في السنن في جامعه وقال هذا، قال حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأه في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه وضعيف سنن أبي داود وفي المشكاة وفي الإرواء برقم 192 و485. وبلفظ لا يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، ولفظ أيضا لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. هذه الأحاديث فيها ماذا؟ فيها ضعف. فيها ضعف. وأما الحديث الذي رواه شعبة فإنه رواه عن عمرو بن مرة وهو ثقة، عمرو بن مرة المرادي أماني عن عبد الله بن سلمة المرادي، وعبد الله بن سلمة صدوق تغير حفظه ولم يروي عنه غير عمرو بن مرة صاحبه المرادي الآخر. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. قال النسائي: تعرف وتنكر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه ليس بالقائم. كان كبيرا فقال: كان عبد الله بن سلمة قد كبر فكان يحدثنا فنعرف، يقول عمرو بن مرة، فنعرف وننكر. صاحبه عمرو بن مرة هو الذي ذكر أنه كان قد كبر فكان يحدث بأحاديث فتعرف منه وتنكر. ومحقق مسند أحمد قالوا حسن لغيره. طيب، إذن هذا الحديث من تفردات عبد الله بن سلمة المرادي، والألباني يضعفه. نعم، في الإرواء أيضا كما قلنا رقم 192 و485، وفي تمام المنة كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن، ولا يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. حديث في سنده عبد الله بن سلمة تغير حفظه لما كبر، والله المستعان. إذن هذا الحديث كما سمعت والله المستعان أنه ماذا؟ حديث من طريق هذا الراوي، والذي أيضا الطرق كلها من طريق عمرو المرادي، عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا. البخاري في صحيحه روى عن ابن عباس أنه ما رأى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن. والقول بأن رواية لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان الحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي أصرحوا في الدليل على تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب. قال بعضهم أصرح في الدليل، قال: هذا غير ظاهر. صنعاني يقول: قال بعضهم: لم يكن يحجبه شيء إلا الجنابة. يقول الصنعاني: قال بعضهم: هذا ظاهر في أنه يحرم القراءة، قراءة القرآن للجنب. قال الصنعاني رحمه الله: هذا الكلام غير ظاهر، لم يظهر، فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه القرآن حال الجنابة، ولا دليل في الترك على حكم معين. كونه ترك يحتمل التنزيه، يحتمل. وتقدم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقدمنا أنه مخصص بحديث علي هذا، ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوها. هذا القول هو القول الأقرب لو ثبت ماذا؟ لو ثبت حديث علي. أما ولم يثبت فهم من باب أولاد أدلة أخرى تدل على أن الأفضل أن يغتسل ويرجع يقرأ القرآن، لكن ليس بممنوع عليه لعدم ثبوت نهي. قال: ولكن الحق، قال: إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. طيب انظر لنا سند هذا الحديث، حديث علي عند أبي يعلى: ولا آية. قال الهيثمي: رجاله موثقون. لا يعتمد على كلام الهيثمي لأنه يتساهل، وهو يدل على التحريم لأنه نهي وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. وأما حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال بعضهم: هذا دليل على أنه ماذا؟ لا يمنع من قراءة القرآن، لأنه قال بسم الله، وبسم الله من القرآن. هذا لا دلالة عليه، فلا دلالة فيه. قال: فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنه يأتي بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة، يقصد الذكر وليس التلاوة، لأنه قبل غشيانه أهله وصيرورته جنبا، هذا أيضا قبل أن يصير جنبا. وحديث ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا، ليس فيه تسمية، فلا يرد به إشكال. الحاصل يا إخوة في هذا أنه ليس هناك دليل صريح في نهي الجنب عن قراءة القرآن. وأما الحديث الذي ذكره أبو يعلى، نعم، هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا والله، في بعضها فلا ولا آية، هذا نعم في سنده أبو الغريف عبيد الله ابن خليفة، مرادي صدوق، والراوي عنه عامر بن السمط ينظر، ومحقق مسند أبي يعلى قال إسناده قوي، وهذا لعله موقوف على علي. قوله هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، هذا لعله موقوف على علي رضي الله عنه، وهذا يدل على الأفضل، أن الأفضل لمن كان جنبا أن يغتسل ويرجع يقرأ القرآن، لكن ليس عليه حرام، لا ليس عليه حرام بحرام أن يقرأ القرآن وهو جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. كلام الآن في القراءة، قراءة القرآن. أما مس القرآن هذه مسألة أخرى، والراجح أيضا أن المؤمن لا ينجس، لكن جاءت أدلة تدل على أن السنة في حق المسلم المبادرة إلى الاغتسال لتقرب منه الملائكة وليذكر الله على طهارة، أن هذا بلا شك أنه أفضل وهذا أتم وأكمل بالمسلم. لكن الكلام على التحريم، هل يحرم عليه أن يقرأ وهو جنب؟ لا. هل يحرم عليه أن يمس القرآن وهو جنب؟ أيضا ليس هناك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بذلك. والأصل في المسلم أنه لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.